بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الخليجية الفضائية أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية، هل بالفعل هناك رقابة على هذه البنوك؟ أم هل هذه واجهة لجذب انتباه الجمهور المسلم تجاه هذه البنوك الإسلامية؟ وعلى أي أساس تختار هذه الهيئات الرقابية؟ مزيد من التساؤلات نجيب عليها في حلقتنا اليوم من برنامج فقه المعاملات المعاصرة، ومع ضيفنا وضيفكم الدائم الأستاذ الدكتور علي السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أرحم دكتور علي،
حياك الله ومرحبا بك.
شرفنا دكتور،
بارك الله فيك.
بارك الله خيرا كريم. مشاهدين الكرام، الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية، هذا هو موضوع حلقتنا اليوم. وفي مفاجأة في نهاية الحلقة أود أن أنوه عنها في هذا البرنامج، لعلها تكون الحلقة الأخيرة لي في هذا البرنامج، سأنوه بإذن الله في آخر الحلقة. شيخنا الكريم، بداية، هل حضرتك عضو في أحد هيئات الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
البنوك غير الإسلامية فيها رقابة داخلية. الرقابة الداخلية مهمتها أن تتأكد من الضمانات المطلوبة، هل تكفي أم لا تكفي، يعني نشاط البنك بصفة عامة، كل ما يتصل بالأعمال داخل البنك التجاري. لكن عندما انشئت البنوك الإسلامية هنا جاء الاقتراح بأن تكون في رقابة داخلية، لكنها ليست رقابة داخلية على الأعمال العادية، وإنما رقابة على الجانب الشرعي. بمعنى أن هذه الرقابة تنظر إلى النواحي الشرعية، وماذا استفاء الجانب الشرعي
في هذا البنك،
في أعمال هذا البنك.
نعم.
ولذلك الرقابة الشرعية تميز البنوك الإسلامية عن غيرها من البنوك. الرقابة الشرعية عندما بدأت كنا مثلا بنك له واحد يقوم بهذه الرقابة، ثم الأمور تطورت وأصبح هيئة داخلية، هيئة داخلية وليست فردا. ثم وجدنا أيضا أن الرقابة الشرعية الداخلية أصبح لها واقع كبير في البنوك الإسلامية. هذه الرقابة الشرعية منها رقابة يتم تعيينها عن طريق الاجتماعات التي تكون
من البنك
للبنك نفسه، بحيث الاجتماع هذا بمجلس الإدارة يكون هو الذي يقترح هذه الأسماء، ثم الجمعية العمومية توافق أو لا توافق. يعني إذن يبدأ الأمر من مجلس الإدارة، ثم ينتهي إلى
الجمعية العمومية.
الجمعية العمومية فإذا قررت تم التعيين. وهناك من يكون التعيين عن طريق البنك، يعني معنى الإدارة العادية، لشخص معين يقوم بهذا. هذه الرقابة الشرعية لها دور كبير. لماذا؟ لأن الرقابة الشرعية هي التي تتأكد من أعمال البنك
تمام
وماذا استفاء الجانب الشرعي.
الرقابة الشرعية شيخنا الكريم، ما هي مرجعية الرقابة الشرعية؟
ننظر أولا كيف تكون الرقابة الشرعية.
نعم. سنأتي لهذه النقطة.
نعم. هنا الرقابة الشرعية هذه كيف تتأكد من الأعمال داخل البنك؟ أعمال كثيرة، بنك له فروع وله كذا، فكيف يتم مراقبة هذه الأعمال؟ هنا جاء اقتراح. عندما كنت في هيئة الرقابة الشرعية لأحد البنوك الإسلامية، اقترحت أن يأتي معي أحد المختصين بالمحاسبة.
تمام.
وأنا أعلمه، وفعلا عين شخص وعلمته في عملية كذا، في عملية بيع مربع تأكد من كذا وكذا، في عملية استطلاع تأكد من كذا.
نعم.
أقول له هذا وهو يقوم ويعرض الأمور علي، فإذا كان في أخطاء أراجعها بنفسي وأبين هذه الأخطاء وأصحح هذه الأخطاء.
نعم.
هذا يسمى التدقيق الشرعي الداخلي.
التدقيق الشرعي الداخلي.
داخلي.
نعم.
وأول ما طبق كان في البنك الذي كنت فيه آنذاك.
نعم. يعني حضرتك كنت عضو في أحد هذه الرقابة الشرعية.
نعم، من قبل. نعم.
هل ما زلت شيخنا؟
استقلت من الدور ده بعيدة.
استقلت لماذا؟ هل سبب شخصي أم سبب شرعي؟
نترك هذا اللوح الشخصي، نتركها
سبب شرعي؟
نتحدث عن نواحي شرعية.
نعم.
فإذا هذا التدقيق الشرعي الداخلي كان دور كبير، لأن عندما كنت أنا بنفسي وحدي أقوم بهذه العملية لا أستطيع، وكنت أدي بعض العمليات يعني بطريق غير مباشر، يعني لا نحدد شيء معين، وإنما عمليات هكذا انتقاء وأراجعها. لكن عندما عين هذا أصبح هو الذي يراجع الأعمال من البداية، يعني أي عملية تتم هو
الذي يقوم بمراجعتها،
يقوم بمراجعتها ويخبرني بها أو يطلب عرضها علي إذا كان لا يعرف هل هي موافقة للناحية الشرعية أم لا. هيئة الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي هذان قاما بأعمال جليدة في لخدمة البنك الإسلامي والمعاملات الشرعية. بعد هذا كثرت البنوك الإسلامية، وكثرت البنوك الإسلامية أمر طيب، لكن بعض هذه البنوك الإسلامية وجدناها تأتي لمجرد أن يذكر بأن البنك الإسلامي.
طب ناخذ معرفة اتصال. أختي حبيبة السلام عليكم من المغرب. السلام عليكم. أخت حفيظة من المغرب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك يا أخوي.
الله يبارك فيك، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل الشيخ.
الشيخ يسمعك.
ما هو حكم المرأة في جمالها بالنسبة للنمط؟ الله يخليك.
حكم المرأة في جمالها؟ النمط.
بالنسبة للنمط، أنا حلاقة، مهنتي حلاقة.
يعني حكم المال المكتسب من هذه المهنة تقسيم هذا. نعم. حاضر.
أنا أجمل النساء. أنا أصلي وأصوم وكل شيء الحمد لله. أنا مسلمة ومؤمنة.
حاضر. حاضر يا أم حبيبي.
أريد أن أعرف ما هو
حاضر.
حرام في هذه المهنة.
نجيبك إن شاء الله على المسألة المتعلقة من المعاملات المالية إن شاء الله يا أم حبيبي. أخت حفيظة من المغرب، معذرة. شيخنا الكريم، كنا نتكلم عن هيئة الرقابة الشرعية
والتدقيق
الشرعي.
المربع يعني بعد هذا توسعت حتى أصبح هيئة التدقيق الشرعي أصبح إدارة خاصة.
إدارة خاصة
في بعض البنوك.
هل تكون داخل البنك يا شيخنا الكريم أم
لا؟
داخل البنك. لابد تكون داخل البنك.
التدقيق الداخلي هو داخل البنك. التدقيق أي كل بنك له تدقيق داخلي.
نعم. سواء كان تجاري أو إسلامي.
تجاري بنك. أما الإسلامي فالتدقيق الداخلي موجود والتدقيق الشرعي موجود. وذلك هنا يزيد عن البنك التجاري بالتدقيق الشرعي.
نعم.
هاي الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي هذا يعني يمثل الفرق الجوهري بين البنك الإسلامي والبنك الربوي، لأن مهمة الهيئة ومهمة التطبيق الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. وإن كان وجدنا بعض البنوك لا تلتزم وتأخذ هذه كواجهة، هناك بنوك التزمت بهذا وقرارات هيئة الرقابة الشرعية قرارات ملزمة. بعض البنوك تجعل هذا قرارات هيئة الرقابة الشرعية قرارات استشارية
فقط،
ولذلك لا وزن لها.
نعم.
استشارية فيما يعرض على الهيئة، يعني الإدارة تعرض بعض الموضوعات على هيئة الرقابة الشرعية، وليس هيئة الرقابة الشرعية هي التي تبحث في الملفات وتراجع كل العمليات، لا لا، هو بس تعرض ما تريد أن تعرضه فقط.
نعم.
وهذا طبعا يبين أن في مثل هذه البنوك هيئة الرقابة لا وزن لها.
طيب شيخ كريم، لعل نجيب الأخت أم حفيظة من المغرب، ما حكم المال المكتسب من عمل المرأة ككوافير أو كحلاق للنساء من النمص وغيره؟
النمص ومترمصة، يعني هذا فيه، يعني نقول لابنتنا تبتعد عن هذا لأن فيه نص بالتحريم.
نعم.
فتبتعد عن هذا لأن كسبه ليس حلالا.
كسبه ليس حلالا.
نعم.
وإن لم تجد وظيفة أيضا؟
نعم.
وإن لم تجد وظيفة غيرها؟
لا، ما هي وظيفة لتعمل، لكن لا تطع إلى لا ترتكب هذا الخطأ.
النمص وغيرها.
نعم.
نعم. أيضا المشاهدين الكرام يمكنكم التواصل معنا عبر أرقامنا الموجودة على الشاشة الآن على 0900876 أو 1749، أو الرقم الدولي الموجود أسفل الشاشة في أي مسألة متعلقة بالمعاملات المالية فقط. مسعد من القاهرة، السلام عليكم مسعد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يجزيك خير.
الله يبارك فيك ويحفظك يا رب.
الله يجزيك خير. جزاك الله خير. والسؤال عن فتح حساب جاري يخص شركة في البنوك اللي هي العادية، اللي هو السي اي بي او بنك مصر او الاهلي او اي بنك عادي، دون الحصول على اي فائده، فهل هذا جائز؟
حاضر، نجيبك ان شاء الله.
جزاك الله خير.
خير جزاك. شيخنا الكريم الاخ مسعد يقول، ما حكم فتح حساب جاري في بنك يخص شركه في بنك غير اسلامي، في بنك تجاري؟
هو قرار المجمع لا يجوز للمسلم ان يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع ان يتعامل مع بنك اسلامي. يعني اذا هنا لا، يعني إذا كان يستطيع أن يضع أموال حساب الجاري في بنك إسلامي لا يجوز أن يضعه في بنك غير إسلامي.
نعم.
إذا لم يستطع فهنا القرار واضح، يعني لا ما يستطيع.
نعم.
إذا كان لا يستطيع إن شاء الله لا يأثم إن شاء الله. لأن نلاحظ هنا أن البنك التجاري يستثمر هذا المال في الإقراض الربوي.
إقراض ربوي فقط.
نعم. وفي الإقراض الربوي يعني معناه أن المال هذا يستخدم في الحرام. فأنت إذا أعطيت أحدا مالا وعرفت أنه سيستخدمه في شيء حرام، هل يجوز؟ طبعا لا يجوز.
نعم. إذن هو يساعد على الربا، عملية الربا
الانتفاخ يعني.
إذن إذا لم يستطيع أن يضع في بنك إسلامي فيجوز، إن لم يستطع، إن استطاع أن يضع في بنك إسلامي.
واضح الفتوى، واضح قرار المجمع، واضح.
نعم.
ما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي.
طيب إذن لشان الكريم، لو هناك شروط ملزمة للشركة أن تضع في بنك كذا أو في بنك كذا؟
لا، لا يوجد هذا، لأن البنوك تخضع البنك المركزي في الدولة.
نعم. كل البنوك،
كل البنوك
إسلامية أو...
نعم. إسلامية أو غير إسلامية تخضع البنك المركزي.
نعم. جزاك الله خيرا كريم. شيخنا الكريم، ما هي مرجعية الرقابة الشرعية، هيئة الرقابة الشرعية؟
هيئة الرقابة الشرعية يعني في بعض الهيئات مرجعيتها هي المجامع الفقهية الدولية.
المجامع الفقهية. نعم.
القرارات التي صدرت عن هذه المجامع هي المرجعية لهذه الهيئات الشرعية. ولكن بعض هذه الهيئات لا تلتزم بخارط المجامع الفقهية، وتعتبر أنها هي التي تجتهد فيما يتصل بأعمال البنك، ولا حاجة إلى أن ترجع إلى هذه المجامع الفقهية الدولية. وهذا خطأ جسيم ويؤدي إلى خطأ في المعاملات.
إذن مرجعية الرقابة الشرعية هي قرارات المجامع الفقهية، هل ترون أن هذه القرارات ملزمة لهيئة الرقابة؟
يجب أن تكون هكذا.
نعم. ولكن بعض هيئات الرقابة تخالف هذه القرارات
ولا تنظر أصلا لقرارات
ولا تنظر. نعم. شيخنا الكريم، قرارات المجامع الفقهية هل هل هناك في اختلاف بين قرارات المجامع الفقهية بين مجمع ومجمع آخر، أم هل هو فتوى موحدة أو قرار موحد؟
المجامع الفقهية الدولية عندما تدرس موضوعا تدرسه من كل الجوانب، ويشترك في هذه الدراسة في الأبحاث التي تقدم وتناقش، والعدد كبير جدا، وهؤلاء يمثلون صف، هؤلاء من صفوة علماء الأمة. ولذلك هذا أعلى اجتهاد جماعي، لذا عادة لا يحدث خلاف بين مجمع ومجمع عادة. ولكن إذا حدث خلاف، يعني ذات مرة حدث خلاف، فبالنسبة
طيب معاك فاضل نعرف بس سيد بن بورسعيد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل سيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك أسأل الشيخ.
تفضل الشيخ أسمعك.
شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. وضع المال في بنك فيصل الإسلامي، هل يجوز ولا لا يجوز؟
هو سؤالك وضع المال في بنك إسلامي، نعم.
يبعد مثلا مال له عنه عشان ما يمسكوش في أي حاجة.
حاضر، نجيبك إن شاء الله يا أخي سيد، نجيبك بإذن الله إن شاء الله. أيضا مشاهدينا في انتظار اتصالاتكم على 093-876-1749 من أي محمول أو الرقم الدولي الموجود على الشاشة في أي مسألة متعلقة بالمعاملات المالية المعاصرة فقط. شيخنا حضرتك قلت أن هناك حدث اختلاف مرة في قرارات المجامع الفقهية.
نعم.
ما هذا الخلاف؟
كان يبحثون طفل الأنابيب. فمجمع بحث طفل الأنابيب، لأنه اشترط أن يكون التلقيح في وقت قيام الزوجية ومن مني الزوج ورحم الزوجة، ويعني يأخذ بيضة من الزوجة في حال قيام الزوجية، ثم توضع في الأنبوب وهكذا، ثم تزرع في رحم المرأة. هذا هو الواجب بالنسبة لطفل الأنابيب. فجاء هنا سؤال، إذا كان الرجل متزوجا من زوجتين فهل يمكن أن تزرع البويضة الملقحة في رحم الضرة أم لا يجوز؟
الثانية.
نعم. فبحث هذا أحد المجامع وأقر هذا،
أقره أنه يجوز.
المجمع الآخر بحث موضوع أيضا ولكن انتهى لأن هذا لا يجوز.
لماذا؟
لأن هنا الأم هي التي تحمل هذه البويضة، لابد أن يكون من الأم نفسها وليس من أم أخرى. المجمع الذي أفتى بهذا أولا عاد البحث مرة أخرى وانتهى لما انتهى إلى المجمع الآخر بأن هذا لا يجوز.
نعم، بحث مرة ثانية.
نعم.
وقال لا يجوز.
نعم. هذا يبين أن هناك يعني لا كاد نجي خلاف بين المجامع الفقهية الدولية.
الدولية.
نعم.
محمد من قنا، السلام عليكم.
السلام وبركاته.
تفضل يا محمد، سامعك.
عاد الشيخ علي والله.
الشيخ يسمعك دلوقتي على الهواء، تفضل يا محمد.
يجوز أجيب قرض من البنك الإسلامي؟
قرض من بنك إسلامي؟
آه.
حاضر. في أي استفسار يا محمد؟ طيب محمد أفل. شيخنا سيد من بورسعيد يقول، ما حكم وضع المال في بنك إسلامي؟
طبعا دام بنك إسلاميا فلا مانع أن أضعه في حساب جاري أو حساب استثماري.
هناك أرباح.
نعم، ونأخذ أرباح. نعم، ولكن نلاحظ أن بعض الموظفين في هذه البنوك الإسلامية يمكن أن يقع منهم خطأ في التطبيق العملي.
نعم. ما هو؟
أي خطأ. ولذلك يعني الذين يسألونني أنصحهم بأن يخرجوا 10% أو 20% من الربح من باب الورع.
ده بالنسبة للبنوك الإسلامية.
البنوك الإسلامية.
نعم.
غير الإسلامية بالطبع الزيادة الربوية لا تجوز.
لا أخذ 10% ولا أخذ كلها حتى. هي ربا. إذا يجوز أن يضع ماله في بنك إسلامي يأخذ الأرباح. الأخ محمد من قنا يقول، هل يجوز أن أخذ قرض من بنك إسلامي؟ هل في قرض في البنك الإسلامي شيخنا؟
لا يوجد بنك إسلامي يقرض. والآخر ثالث إسلاميا.
لكن دكتور
لأن القرض هذا اختصاص البنوك الربوية. نعم. البنك الإسلامي الذين أودعوا المال فيه أودعوا للاستثمار.
نعم.
وليس الإقراض. وليس ولا يوجد استثمار عن طريق القرض. القرض عقد تبرع.
نعم.
فلا يوجد استثمار عن طريق القرض، وإنما الاستثمار يكون عن عقود مختلفة كثيرة.
مرابطة.
كثير نعم. البيع والإيجار والصناعة وهكذا.
نعم. إذن لا يوجد بنك إسلامي يعطي قرض.
نعم. وإذا أعطى فليس إسلاميا.
لعل الإجابة واضحة يا أخي محمد. يمكنك التواصل على رقم الشيخ بعد الحلقة، خذ إن شاء الله وقول للشيخ اسم البنك وهو يقول إن كان إسلاما أم غير إسلامي. نعم شاكرين. شيخنا قلنا أن هناك لا يوجد اختلاف بين آراء أو قرارات المجامع الفقهية. البعض يتحدث عن مشكلات تواجه هيئة الرقابة الشرعية، هل هناك بالفعل مشكلات في هذه الهيئات؟ وإن كانت ما هي هذه المشكلات؟
المشكلات كثيرة ابني. لماذا؟ لأن هيئة الرقابة الشرعية تستلزم أن يكون الأعضاء فقهاء ويعرفون أعمال البنوك معاملات الفعلية البنوك.
هل هذا شرط من شروط اختيار أعضاء الهيئة؟
ما إذا كان لا يعرف الأعمال البنك كيف سيقول هذا جائز أو غير جائز؟
إذا لابد من طرف الشرطين الأساسيين. يعني
يقول هنا مثلا هذا فتح اعتماد اعتماد مستندي خطاب ضمان.
في يعرف
في كتب الفقه لا يوجد هذا.
نعم.
فإذا كان هو دارسا لهذا الواقع العملي إلى جانب الفقه هذا يستطيع أن يكون في الرقابة الشرعية.
نعم.
إذا لم يكن لا يستطيع أن يكون في الرقابة الشرعية. يعني لو جئنا بواحد درس شريعة ولا يعرف شيء عن أعمال بنوك وعيناه في الرقابة الشرعية، إذا هو لا يعرف أعمال بنك هذه حلال أم حرام.
نعم.
لأن لا يعرف أصلا هذه الأعمال.
طيب معنا أحمد من السويس. السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم.
السلام.
تفضل يا احمد.
سمعت عايز اسال عن ادله حرمه الفائده الثابته في البنوك الربويه.
ادله تحريم البنوك الربويه؟
الفائده اللي هي الثابته.
حاضر يا احمد. نجي لك ان شاء الله. كنا نتحدث عن هيئة الرقابة الشرعية والمشكلات. هناك شرطان لابد أن يتوفر في الفقه، أن يكون فقيها وأن يكون على دراية بأعمال البنوك، عمل البنوك.
نعم.
هل ما هي المشكلات التي تواجه؟ قبل أن نذهب إلى المشكلات نجيب على السؤال، لأن البعض يقول أن احنا عشان موضوع وقت الحلقة. الأخ أحمد يقول ما هي أدلة حرمة الفائدة في البنوك الربوية؟
هذا سؤال نقوله على الهواء. أقول له يا أخي الابن العزيز اقرأ كتابي وسط قضية الفقه المعاصرة، في ثلاثة أبواب عن هذا الموضوع
البنوك.
ثلاثة أبواب تبين لماذا فوائد البنوك الربوية حرام. فرج إليه إن شاء.
لأن الموضوع كبير عشان طويل.
ثلاثة أبواب
نقول
يعني معنا كتاب. معنا كتاب كامل.
نعم. معنا سؤال من ياسين. سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أيمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
شيخ علي، أنا بعمل في أحد الشركات وبتعطينا يعني جزء من الأرباح في آخر السنة على هيئة يعني شوية
حوافز
في البورصة، يعني تدينا شوية يعني شوية جزء من الأرباح للزملاء
كأسهم.
كأسهم في البورصة يعني. فأنا أول ما بتحصل على هذه الأسهم ببيعها، هل علي إن أنا أطلع عنها حاجة؟ يعني انا اول ما بتحصل عليها وبيجي معاك ينفع فيها بيعها ببيعها في وقتها على طول. فهل عليا ان انا اطلع جزء من الاموال دي ولا الاموال دي كلها يعني
حاضر.
حلال؟
نعم. حاضر. هل ده يا احمد بالنسبه ايمن؟ ايمن. طيب السؤال عشان كريم، هو الشركه تعطيهم كان هذه السنه حوافز كاسهم الشركه؟
نعم. الاسهم هذه لو ان الشركه نشاطها حلال ولا تعمل بالربا.
نتعرف على الشركة. شيخ معزوز اللي كان معانا اتصال، داليا من القاهرة. السلام عليكم داليا من القاهرة. السلام عليكم داليا.
عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك ممكن اسأل فضيلة الشيخ سؤال؟
الشيخ اسمعك اتفضلي.
من فضلك كنت عايز اسأل على فتح حساب جاري في بنك مصر او بنك القاهرة في قسم المعاملات الإسلامية، ده يجوز شرع ولا لا يجوز؟
يعني فرع إسلامي بنك تجاري يعني حاضر.
ايوه قسم المعاملات الإسلامية فقط. احنا هنفتح حساب جاري فيه ده يجوز شرعا ولا لا يجوز؟
حاضر نجيبك ان شاء الله غالي. حاضر. الاسهم مشان كريم.
الاسهم الاسهم اذا الشركه كان نشاطها حلال ولا تعمل الربا وهو اخذ اسهم وباعها لا يخرج منها شيء. لكن اذا كان نشاط الشركه حرام فاذا الاسهم حرام.
وكيف يعرف ان هذه حرام ام حلال؟
النشاط بس.
النشاط
شركه خمور شركه يعني سياحة وفيها أو مجون وزرق
أو سجائر أو تدخين أو غيره.
يعني
إذا كانت شركة حلال.
أما إذا كانت الشركة نشاطها حلال وتتعامل بالربا وهذا هو معظم الشركات التي نشاطها حلال تتعامل بالربا وهذا واضح بالنسبة لأسهم هذه الشركات ونشاط هذه الشركات. في هذه الحالة الذي أخذ الأسهم وباعها عليه أن ينظر إلى ميزانية الشركة في هذا العام أو في متوسط العوام.
أي شركة؟ شركة صاحبة الأسهم أم الشركة التي أعطتهم الأسهم؟
ما أعطتهم هي صاحبة الأسهم.
آه.
يعني هنا الشركة تريد تعطي مكافآت موظفيها تعطي أسهم للشركة نفسها.
نعم.
إذا كان فيها تعامل بالربا عليه أن ينظر إلى نسبة الفوائد الربوية إلى المال العام مال كتال الأسهم ثم يخرج هذه النسبة.
نعم يخرج النسبة.
نعم
نعم. الأخت داليا تقول ما حكم فتح حساب جاري في فرع إسلامي لبنك تجاري؟
يعني لا نستطيع أن نجيب ولكن تصل بي ولا أخبر إن شاء الله.
نعم. أخت داليا تصل بعد الهواء إن شاء الله. خذ رقم الشيخ من الكنترول عندنا تسلم إن شاء الله. من أنت موعد الشيخ الصاد؟
بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر في الأحد والأربعاء والخميس.
أحد والأربعاء والخميس. نعم. أيضا مشاهدينا الكرام يمكنكم التواصل معنا عبر أرقامنا المتواجدة على الشاشة على 09000876 أو 1749 أو الرقم الدولي الموجود أسفل الشاشة في أي مسألة متعلقة بالمعاملات المالية. شيخنا الكريم نعود سريعا إلى المشكلات التي تواجه هيئات الرقابة الشرعية. ما هي المشكلة الأولى التي تواجه هذه الهيئة؟
ما قلنا هنا المشكلة الأساسية هي مسألة أن تكون الهيئة تضم من له تخصص فقه وفي المعاملات المعاصرة بالذات وأعمال بنوك. وهذا الأمر ليس سهلا. يعني أعمال بنوك هذا تحتاج إلى دراسة. ولذلك أحد المفتين الذي ألف كتابا عن حكم معاملات البنوك سألته هل تعرف عمل البنوك؟ قال لا. قلت وكيف تؤلف كتابا في موضوع أنت لا تعرفه؟ قال أسأل. تسأل من؟ يعني هذا لا يأتي بسؤال هكذا لابد دراسة فعلية. هذه مشكلة أساسية هي هذه. مشكلة أخرى أن بعض هيئات الرقابة الشرعية للأسف الشديد يعني تنظر إلى ما يطلبه مجلس إدارة أو وتحاول أن توفق بحيث
على هوى رغبة
الأعمال يعني تتفق مع رغبة الإدارة. لكن هذا ليس في كل البنوك.
في بعضها
أن هناك بنوك رقابتها شرعية رقابة شرعية فعلية ولا تقبل إطلاقا أي مناقشة في هذه الأمور. إذا قالت أن هذا حرام لا يمكن أن توافق عليه مهما كان وضع ذلك. فالمسألة إذن تختلف طبعا للأشخاص.
حضرتك ذكرت شيخنا أن هذه بعض الهيئات تنفذ ما على حسب رغبة البنك. هل كلما زادت ليونة الهيئة زاد الطلب عليها؟
كيف
يعني كلما كانت الهيئة متهاونة في الفتوى تضع فتوى على حسب رغبة البنك زاد الطلب عليها؟ يعني أصبحت
نعم يعني
نعرف
الواقع.
لكن بعد الاتصال شيخنا الأخت صفاء من القاهرة. السلام عليكم صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. تفضلي أخت صفاء.
لو سمحت والله يعني بالنسبة للبنوك ما نعرفش حقيقة تعاملها فكيف نعرف حقيقة تعاملها ومش في إمكاننا عشان نتحرى الحلال في الأرباح.
أي بنوك يا أصدقاء؟
البنوك معاملات إسلامية أو بنك اسكندرية أو أي بنك آخر.
يعني تقصد بنوك فروع إسلامية لبنوك تجارية صح؟
أيوة. لا بنك معاملات إسلامية الخلفاء وفي فروع مصر كتيرة. بنوك كتيرة في المعاملات الإسلامية.
يعني إزاي تعرف إن البنك ده إسلامي أو لا؟
ده إسلامي أو لا.
حاضر نجيبك إن شاء الله أصدقاء. كلما زادت ليونة الرقابة زاد الطلب عليها. الواقع عشان كده.
للأسف الشديد هذا هو الواقع.
للأسف
الشديد.
هو الواقع.
نعم. يعني. بمعنى البنك يريد رقابة شرعية تكون واجهة للناس لكن في نفس الوقت تستجيب لإدارة البنك. غير أن هذا وإن كان يحدث في بعض البنوك الإسلامية التي إدارتها ليست إسلامية فعلا وغير مقتنع بالنواحي الإسلامية فإن في إدارات بنوك إسلامية لا يمكن إطلاقا أن تقبل مثل هذا. وأذكر لك على سبيل المثال أحد مسؤولين عن فرع فرع إسلامي بنك إسلامي وليس بنك ربوي جاءه أستاذ متخصص في الشريعة وطلب منه عملية معينة وهي عملية ما يسمى بالتورق.
التورق؟
نعم.
ما المقصود بالتورق؟
التورق يعني معناها أنه يشتري بالأجل ثم يبيع نقدا.
ده في بنك إسلامي
ليأخذ منه النقود. مدير الفرع قال له نحن لا نتعامل بهذا لا نتعامل بهذه العمليات. فالبيع والشراء لابد أن يكون صحيحا ومستوفيا لكل الشروط. فالأستاذ المتخصص في الشريعة قال لمدير البنك غير المتخصص ده أنا مضطر لهذا النقود هذه لزواجب. قال ولكن نحن أنا لست مضطرا كبنك إسلامي لست مضطرا لهذا.
طبعا عارف شنو هنكلم لكن بعد صدر الأخ هشام من بني سويف. السلام عليكم هشام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل دكتور هشام. اتفضل دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك ليه سؤال عن الدكتور السلوس.
نسمعك يا دكتور اتفضل.
بالنسبة للتسويق ما يعرف باسم التسويق الشبكي او الشركات اللي هي بتسوق عن طريق الانترنت اللي هي المشهورة باسم تويت دوت نت او ما شابه ذلك اللي هو التسويق الهرمي او التسويق الشبكي.
نعم.
ده حضرتك انتشر في الفترات الاخيرة ان هم بيجيبوا منتجات والواحد طبعا حضرتك في هرم في قمة الهرم بيبدأ يسوق وبياخد نسبة من التسويق او من المبيعات على كل من تحته في الشبكة او اشترى بعد كده بسببه.
نعم.
فما حكم هذه الشركات او شراء مثل هذه المنتجات علما بانها منتجات بعضها مثل مثلا رحلات سفر الى الخارج او ساعات كيوسرية غالية جدا او منتجات يعني ما بينتفعش بها الناس.
نجيلك حاضر دكتور هشام.
جزاك الله خير.
خير نجزاك تعطم. نجيلك ان شاء الله. كنا نتحدث عن التورق في البنوك الإسلامية.
طيب تورق لو
أنا أشتري أسهم
يعني الشخص يكون عاوز نقود وليس سلعة.
نعم.
فيعرض عليه أن يشتري سلعة بالأجل ثم يبيعها نقدا ويأخذ النقد. والمجامع الفقهية بيانت أن هذا غير جائز ولا يجوز للبنك الإسلامي أن يقوم بهذا.
نعم.
البنك الإسلامي تقوم بهذا مخالفة لقرارات المجامع الفقهية.
نعم. إذن هناك في مخالفات في البنوك الإسلامية سنتعرض لهذه المخالفات يا شيخنا الكريم لكن بعد أن نجيب على أسئلة المتصلين الأخت صفاء تقول كيف تعرف أن هذا البنك إسلامي أم لا؟
هي كيف تعرف؟ تسأل.
ومن تسأل؟
وإذا كان فيه رقابة شرعية تسأل الرقابة الشرعية وإدارة تسأل إدارة أين تستثمر أموال وأن كذا. يعني لابد أن هناك سؤال عن هذا أو أحد المختصين والذين يعرفون أعمال هذه البنوك ويعرفون هل هي إسلامية أو إسلامية يمكن أن توجه السؤال إليهم.
حضرتك قلت تسأل هيئة الرقابة الشرعية، وده موضوع النهاردة. يمكن ذكرنا في الحلقة أن هيئة الرقابة الشرعية أصبحت يعني قد تفتي بما على حسب رغبة هوى البنك، وقد تضلل المودع.
يا ابني أنا يعني لابد أن تكون دقيقا في نقل ما تسمع.
لا بعض
الهيئات، بعض ما لم تقل بعض.
أو معذرة شخص بعض الهيئات.
كان الكلام بنوك السلامية كلها بنغة غير إسلامية.
بعض الهيئات.
نعم بعض الهيئات. يعني إذا وهؤلاء الذين يفتون بهذا معروفون. يعني الذين يفتون بإباحة كل ما يريده إدارة مصر أو إدارة البنك هؤلاء معروفون لكثير من الناس.
تمام. إذا هدف الناس مخصصون في هذه النقطة.
نعم معروفون. نعم.
نعم. الدكتور هشام يقول ما هو حكم التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي عن طريق الإنترنت وكوست نت الشركة هذه التي تبيع منتجات؟
يعني ابن العزيز هذا قرأ أني طلع على موقعي هو ألي سالوس اطلع عليه ففيه تعريف بهذه بهذا التسويق الشبكي ثم فيه رد على الذين يبيحون هذا التسويق.
تمام.
وهذا طويل يعني
لك فصلت في الكتاب شيء انه
تفصيل كثير. نعم
نعم هذا كتاب مهم جدا
شبكي. فلتسع الان ان هذا حدث انما الخلاصة ان هذا غير جائز.
نعم غير جائز.
نعم هذه الخلاصة.
نعم.
كيف انه غير جائز يقرأ.
نعم ايضا الكتاب موجود على الانترنت الشيخ الكريم.
نعم.
موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة موجود بكثرة على الانترنت.
نعم.
في اي موقع.
نعم.
الاخت صفاء شيخنا السؤال الثاني تقول يعني كيف تعرف او ما طبيعة عمل الاقسام طبيعة عمل المعاملات الاسلامية في البنوك التجارية اللي في قسم معاملات اسلامية بنوك تجارية كيف تعرف ان هذا طبيعة عملهم ايه؟
هو كيف تعرف
او كيف تتحقق منهم؟
الامر بالنسبة لها بالطبع ليس سهلا. لكن عليه أن تسأل الذين عندهم خبرة بأعمال بنوك الإسلامية وغير الإسلامية ولأنهم على علم بهذا تسألهم يجيبونها أو يحولونها إلى من يجيبهم. إنما هي من نفسها لا تستطيع أن تعرف إلا إذا كان عندها شيء من الفقه معاملات هذه وإلى جانب شيء من معاملات البنوك.
نعم.
والسؤال الأول أساسا مثلا هل البنك له رقابة شرعية؟ يقول لك لا ليس له رقابة شرعية. إذا خلصت ليس رقابة شرعية ليس إسلامي. ما الذي يبين أن هذا إسلامي أو غير إسلامي؟
نعم.
رقابة شرعية يعني لأن الاستثمار في البنوك الإسلامية قبل أن يدخل بنك إسلامي في أي نوع من أنواع الاستثمارات يعرضه على أي رقابة شرعية فيأخذ موافقة به. يعني كما يأخذ موافقة من الإدارة التي تنظر إلى العمل من حيث الجدوى الاقتصادية والمخاطر وكذا أيضا يعرف
موافقة الهيئة
موافقة الهيئة الرقابة الشرعية.
في البنوك الإسلامية الخالصة هل قرار الهيئة الشرعية ملزم لإدارة البنك؟
هناك بنوك إسلامية القرارات ملزمة للبنك. نعم يعني أنا ضللت في بنك السيد 15 سنة كل القرارات التي اتخذناها التزم بها البنك ولم يحد عنها قيد أو مولة.
هذا البنك في مصر ولا في أي حد؟
لا في الخارج.
في الخارج.
تركته أيضا.
تركته أيضا. شيخنا الكريم نعود إلى موضوعنا. ذكرنا أن هناك بعض المخالفات في البنوك البنوك الإسلامية منها التورق. هل هناك مخالفات أخرى في البنوك الإسلامية غير التورق؟
قلنا هنا البنوك الإسلامية
بعض البنوك الإسلامية أيضا
يعني البنوك الإسلامية التي نشاطها فعلا إسلامي لأن كان نجد فيها مخالفات وإذا وجدت مخالفة تعدل. إنما هناك بنوك تسمى إسلامية لكن ليست إسلامية يعني بعض الفروع هذه.
طيب معنا أستاذ شريف. السلام عليكم أستاذ شريف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شريف من السعودية. تفضل
سمعت كنت عايز أسأل للشيخ سؤال.
تفضل.
سمعت أنا بشغل في شركة سعودية شركة بتعمل معاملة مع بعض الموظفين عاوز أعرف إنها حلال أو حرام. هي بتعمل عقد مولاة مع بعض الموظفين بتستقطع حوالي 8% من الراتب الشهري لمده 3 سنوات. بعد الثلاث سنوات طبعا مع كل شهر بتضاعف المبلغ، يعني مثلا بتخصم 1000 هيبقى 2000، بعد الثلاث سنوات هياخد المبلغ المضاعف، ولو استقال قبل ثلاث سنوات دي بياخد الفقط اللي اتخصم منه. هل ده حلال او حرام؟
تمام، يعني بعد ثلاث سنين تاخد ضعف المبلغ.
يعني بعد ثلاث سنوات مثلا اتخصم حوالي مثلا 50000 هيديهم 100000.
تمام،
ينفع عشان ما يخلوش يستقيل، يعني يفيدوا عشان ما يخلوش يستقيل.
نعم، هذا اجباري يا شريف ولا
لا؟ لا ده هو بيختاروا بعض الموظفين وبيتعاملوا معهم كده،
يعني ده اختيار او اختياري؟ يعني اختياري.
اختياري
حاضر، نجيبك ان شاء الله يا شريف. كنا ان هناك بنوك اسلاميه لا تعتبر اسلاميه، لماذا؟
يعني على سبيل المثال فرع اسلامي البنك غير اسلامي، سألت عن الرقابة الشرعية، فوجدت الرقابة الشرعية لشخص هو من أوائل من دافع عن بنوك ربوي.
دفعت رقابة شرعية لبنك؟
هو هيئة رقابة شرعية،
هو هيئة نفسه
واحد فقط من الذين يدافعون عن بنوك ربوي.
إذا سيحل الربا،
هذا هو رابع. مثلا فرع آخر وجدت ان في خطا شرعي، فاحسنت الظن وقلت اتصل بمدير البنك يعني انبهه الى هذا ان في خطا شرعي هنا. فسالته تتعاملون بكذا؟ قال نعم ونتعامل ايضا بكذا شيء اسوا. قلت اذا هذا ليس اسلاميا.
نعم، ده فرع اسلامي لبنك
ربوي.
نعم. طيب الأخ شريف من السعودية يقول أعمل في شركة تعمل معاملة عقد موالاة مع الموظفين وتقطع مبلغ 8% من الراتب، ثم بعد ثلاث سنوات شهريا يأخذ ضعف الذي أعطاه لهذه الشركة، يعني مثلا 50 أصبح 100000.
المبلغ كيف يزيد إلى هذا الحد؟ أين يوضع وأين يستثمر؟ يعني لابد أن نعرف المبالغ التي تقتطع من الموظف، سواء في التأمين الصحي، تأمين تجاري، تأمين على ممتلكات، تأمين كذا، بالنسبة للمعاشات، أي شيء من هذا لو قدرنا نعرف أين يستثمر المال. إذا كان الاستثمار وضع المال في بنوك ربوية بالطبع هذا غير جائز. وضعه في بنوك إسلامية أو استثمار إسلامي فعلا إذا كان هي هيئة مثلا شركة تستثمر استثمار إسلامي وأدخلت هذا المال في استثماراتها الإسلامية فهذا جائز.
نعم، كيف يعرف هو شان كريم؟ يسأل الشركة أو يسأل
يعرف؟ نعم، هو وظف في شركة يعرف الشركة تعرف فيه وهذا المال الذي يخصم منه أين يوضع.
نعم، ويعرف أين الشركة مع أي بنك تتعامل الإسلامي غير الإسلامي.
نعم، هو موظف يستعني يعرف.
نعم شيخنا، أيضا المشاهدين الكرام ما زلنا في انتظار اتصالاتكم على أرقامنا المتواجدة على الشاشة. شيخنا، مخالفات البنوك الإسلامية أو مخالفات بعض البنوك الإسلامية، كنا أولا التورق، هل ما هي المخالفات الأخرى في هذه البنوك؟
التورق ليس في جميع البنوك،
في بعض البنوك. نعم،
يعني في بنوك لا تقوم بهذا التورق.
هل في بنوك في مصر لا تقوم بالتورق يا شيخنا؟ في مصر هل في بنوك لا تقوم بالتورق؟
يعني أنا بس لي لسه مطلع على أعمال كل البنوك في مصر. في البنوك التي يعني في صلة بيني وبين إدارتها لا تتعامل،
بنوك خالصة
لا تتعامل بالتورق.
إذا في مصر بنوك إسلامية خالصة؟
في إن شاء الله.
نعم. شيخنا، يعني موضوع الفيزا كارت في بطاقة الائتمان في البنوك الإسلامية، هل هي حلال أم حرام؟
البنوك الإسلامية بالنسبة لفيزا كارد أو ماستربيس أو بطاقات الائتمان، هذه البنوك لا تتعامل مع بطاقات الائتمان التي فيها سحب على المكشوف، أو يعني
بمعنى
أن من باع البطاقة يستطيع أن يأخذ أموالا وهو ليس له رصيد. البنوك الإسلامية الحقيقية لا تسمح بهذا. في بنوك أخرى تسمح إسلامية أو ربوية تسمح في ما دام يسدد قبل 59 يوما فلا توجد فوائد، فإذا زادت المدة يبدأ حساب الفوائد. وعادة فوائد البطاقات الائتمان تكون ضعف فوائد البنك العادي.
ده بالنسبة للبنك الإسلامي؟
لا غير إسلامي. غير إسلامي. الإسلامي لا يقوم بهذا.
نعم.
الإسلامي لا يقرض.
نعم.
والائتمان هذا قرض. فهو لا يقرض.
لا يقرض البنك الإسلامي.
إنما البطاقة يعني مثل بطاقة صرف آلي، أي يسحب من رصيده. ليس له رصيد لا يسمح بالسحب.
هناك سقف معين لتحدد السحب. نعم. إذا كان هناك رصيد في حساب يسحب، إذا لم يكن فلا يسحب.
نعم. البطاقة الأخرى التي فيها السحب وإن كان يعني لا تبدأ الفوائد إلا بعد هذه المدة المجمع لم يجزها.
لماذا لم يجز شيء؟
سبب بسيط جدا. من يسألني يقول كذا، قلت له أتضمن عمرك ورزقك؟ قال لا. قلت إذن كيف تدخل في معاملة تقول إلى الربا وقد تلقى الله عز وجل بهذه المعاملة؟ فلا يجوز. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن كون يقول بعد كذا يوم يبدأ الربا وهو وافق من حسب مبدأ على التعامل بالربا.
من نتكلم في موضوع البطاقات الائتمان أو الفيزا، بعض البنوك الغير إسلامية تقوم بما يسمى بفيزا الشراء ثم يعطيه مهلة شهر أو أكثر للسداد، وإن لم يسدد هناك غرامة على هذه المعاملة. يعني هل هذا حرام أم حلال؟
قلنا هذه البطاقة الائتمان التي تسمح بالاقتراض من البنوك غير الإسلامية.
تمام.
الاقتراض بالبنوك الإسلامية وهذا الاقتراض بفوائد أكبر من الفوائد أو ضعف الفوائد التي يأخذها البنك. قد يعطي فترة معينة لا يسمح فيه لا يأخذ فيها الفوائد، لكن إذا مرت هذه الفترة يبدأ حساب الفوائد.
طيب معنا أحمد من القاهرة. السلام عليكم أحمد.
عليكم السلام ورحمة.
تفضل.
مفضل خلاص، احنا الشركة بنخش مزادات ونشتري شغل من المزادات.
مزاد
عايز أعرف بالنسبة لطريقة التزايد، وهل يجوز أن التجار يتفقوا مع بعض على سعر ما يتعدهوش وبعد كده هم يضبطوا السعر بينهم من بعض، ولا لازم المزايدة تكون بالشكل الرسمي اللي هم بيعملوه؟
حاضر.
وأحيانا بيبقى في واحد ممكن يبقى في بينه وبين الدلال اللي هو بيمشي الجلسة نظام ان هو يشاور له ان انا عايز ماشي زود والدلال هو اللي يزود. فده يجوز ولا لا؟
حاضر نجيبك ان شاء الله. حاضر. المزايدة شان كريم وما يحدث فيه من مخالفات. الاخ يقول أن بعض التجار يتفقون مع بعض على هذا السعر لا يرتفع أو له سقف معين، والبعض يتفق مع آخر يرفع السعر وكي يرسي المزاد عليه. ما هي الضوابط الشرعية لكي يكون المزاد حلال؟
أي مزاد يكون حلالا إذا كان من دخل المزاد يريد الشراء فعلا ولا يرفع مثلا ليرتفع السعر دون أن يريد الشراء، مثل النجش ولا تناجشوا. تناجش هنا معناه يرفع في السعر وهو لا يريد الشراء وإنما ليغتر غيره فيرفع معه. فإذا ما استقر سعر مرتفع هذا الذي لا يريد الشراء يخرج والآخر يقع عليه المزاد. ثم بعد أن ينتهي المزاد يرى أن هذا أكفى من الثمن الحقيقي فعلا بكثير، إنما غرر به. ولذلك يقول له هنا خيار الغبن والتغرير.
نوضح شيخنا. طيب معناه
تفضل.
نعم. ما هو يعني نوضح ما الغبن والتغرير؟
نعم. خيار غبن مع التغرير. الغبن انه غبن في الثمن، غبن في
غبن بمعنى طيب نوضح اكثر.
حاضر. يعني السلعه تساوي 100 اشترى 150 هذا غبن فاحش. اشترى 101 هذا غبن يسير.
نعم.
الغبن يسير معفو عنه.
نعم.
الغبن الفاحش يؤثر في العقود.
تمام.
فإذا كان الغبن الفاحش معه تغرير مثل التناجش هذه هنا يكون له خيار الغبن مع التغرير.
نعم.
إنما إذا كان غبن فقط بدون تغرير يعني هو ذهب واشترى وجد سلعة بمئة زين اشتراها ثم بعد ذلك عرف أن السوق في السوق تباع أقل من هذا
طبعا.
ليس له خيار
نعم.
لأن كان عليه أن يسأل أولا قبل أن يشتري.
إذن الذي يدخل يكون حلال إذا كان داخل أن يشتري بالفعل لا يتضرر غيره
نعم.
ولا يكون هناك اتفاق بين التجار مع بعضهم
نعم.
شيخنا الكريم الوقت مر بسرعة وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن لا أفارق هذا البرنامج لأني أحببته وأحببت حضرتك لا للبرنامج ولكن لعظم قدر حضرتك معي شيخنا الكريم. كان من المفترض أن تكون هذه آخر حلقة لي مع حضرتك كذا دخلنا في السنة الثانية للبرنامج ويصعب عليها والله شيخنا أترك حضرتك
يا أهلا وسهلا
أهلا بعشنا الكريم. لكن مشاهدين الكرام انتظروني الحلقة القادمة في هذا البرنامج فقه المواطن المعاصرة مع الدكتور علي فلوس حتى أنتقل إلى برنامج آخر وهو في الشارع إن شاء الله سيكون برنامج بإذن الله لا أقول مثل هذا لكن هذا الدكتور علي فلوس يعني والله لن أعوض أن أجلس معه لقد تعلمت منه الكثير وزادني علما وتواضعا منه جزاه الله خير وأسأل الله الصحة والعافية. مشاهدين الكرام دمتم في طاعة معذرة في نهاية هذا اللقاء أشكر ضيفنا وضيفكم الدكتور علي الثالوث النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. شكرا دكتور علي
حياك الله يا ابني لما تتركنا يا رجلي
نعم
طيب. لا إن شاء الله ليس على هذا على الهواء إن شاء الله
لا إن شاء الله شكرا كريم يعني أتمنى لا أترك البرنامج
طيب تفضل
نعم طبعا كفاية مع أستاذ أشرف توفيق مدير البرنامج مدير القناة أن أنا أفضل في برنامج لغاية ما أمسك برنامج تاني إن شاء الله. مشاهدينا الكرام دمتم في طاعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.